السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح كتاب العقيدة الطحاوية، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. والمتن كما تعلمون للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الإمام الطحاوي: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الشيخ: وتحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى، بعد أن فرغ من الكلام عن الإيمان بالملائكة والنبيين، انتقل إلى الإيمان بالكتب، فقال: المسألة الأولى، الكتاب الذي أنزله الله هو وحيه لرسوله الذي أعطاه الله ذلك الكتاب، ووحيه قد يكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري، وقد يكون الله عز وجل أوحى إليه مباشرة. فوحي الله بكتبه ينقسم إلى، كما قال تعالى في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. اكتب عندك: واتفق أهل العلم على أن القرآن كله جاء عن طريق أمين الوحي جبريل مباشرة، جاء عن طريق أمين الوحي جبريل مباشرة، فجعلها ثلاثة أقسام، فمنها ما كتبه الله بيده كما هي صحف موسى، والتوراة خطها الله بيده الكريمة العظيمة، ومنها ما نزل به جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتب الله كلها كلام، وكتب الله كلها كلام الله، فالله تكلم بما تكلم به فسمعه جبريل. اكتب عندك عند كلمة تكلم بما تكلم به. وهنا يا أخواننا أرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا للشيء، ومن باب التذكير بس، حينما نضيف بعض الإضافات ليس استدراكا، ولأن ما نضيفه خفي على الشيوخ، ولكن لكل مقام مقال، والإنسان فينا ربما يتكلم بأمور تخفى عليه غيرها، فإياك ثم إياك أن تظن أن هذا استدراك منا، بل هو إيضاح أو مزيد إيضاح. قوله تكلم بما تكلم به، اكتب عندها كده: بحرف وبصوت وبكلام مسموع. يلا شيخ بس عشان نشوف نعمل ايه. بحرف وبصوت وبكلام مسموع، بحيث ايه؟ نخرج من مسألة الكلام النفسي التي ابتدعها المبتدعة من الأشعرية وغيره. وكما تعلمون ولا يخفى إن ما نسب إلى الإمام النووي رحمة الله عليه في أنه يتكلم بالكلام النفسي، هذا كلام باطل، في رسالة مطبوعة تباع وتشترى بعنوان ثبوت الحرف والصوت لله عز وجل للإمام النووي رحمة الله عليه، فهذا هو معتقد السلف الصالح. يقول: فسمعه جبريل منه. هي الضمير عايد على مين أحمد؟ ها؟ منه. أنا بقول هي الضمير عايد على مين؟ على مين يا مصطفى؟ تركز زيادة شوية. فسمعه جبريل منه فأنزله على رسوله، فالله عز وجل تكلم بالقرآن فنزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم بالإنجيل فنزل به على عيسى عليه السلام، وتكلم بالتوراة فنزل بها على موسى عليه السلام. طبعا كنا بينا قبل ذلك، ولك أن تكتبها من باب زيادة الإيضاح، أن الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين والتي جاء ذكرها في الكتاب هي الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين والتي جاء ذكرها في الكتاب هي القرآن، الإنجيل، التوراة، الزبور، صحف إبراهيم. صحف إبراهيم. طيب، في قوله تعالى صحف إبراهيم وموسى، لأهل العلم قولين: القول الأول قالوا أن صحف موسى غير التوراة، وعليه تكون الكتب المنزلة ستة، ومن قال أن صحف موسى هي التوراة فالكتب المنزلة خمسة. أعيدها تاني المعلومة دي لأهل العلم، قولين في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم قولا واحدا. طيب وصحف موسى هل هي التوراة أم غير التوراة؟ قولين لأهل العلم، قولين معتبرين، منهم من قال أنها هي التوراة ومنهم قال لا صحف موسى غير الإيه؟ غير التوراة. واضح يا شيخ سمير؟ طيب. المسألة الثانية، كتب الله هي من آياته التي أعطاها الرسول، يعني أنها من الوحي، وموضوعات الكتب مختلفة، فمنها ما هو مواعظ ورقائق، ومنها ما هو شريعة، ومنها ما هو خبر وأمر ونهي، فهي مختلفة في موضوعاته. مرحب أبا البراء، حياك الله يا ولدي. خيرك يا عم، حاجة شوف دي خلاص كلام رجالة. ومنها ما هو خبر وأمر ونهي، فهي مختلفة في موضوعاتها. فالأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى، فمن جهة التوحيد الكتب متفقة والأنبياء دينهم واحد، أي في توحيد المولى عز وجل. واتفاق الكتب والأنبياء في التوحيد يعنى به شيئان. الشيء الأول أن أصل التوحيد هو عبادة الله وحده، ورد عبادة غيره والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. هذا قدر مشترك في رسالة جميع الأنبياء، وهذا هو المقصود بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى ودينهم واحد. دينهم واحد اللي هو إيه؟ اللي هو أصل الدين، اللي هو إفراد المولى عز وجل بالعبودية والبراء من الشرك والكفر بالطاغوت. هذا متفق عليه في كل الأنبياء والمرسلين، وهو المعني بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. أما في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فالمعني به هنا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، المقصود به هنا ديانة كل الأنبياء، إفراد المولى عز وجل بالتوحيد والاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة، ده المعنى العام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الإسلام هنا نفس اللفظ هي هنا، ولكن المعنى هنا يختلف عن المعنى هنا باختلاف السياق، وديت من المسائل المهمة التي لزاما عليك أن تكون على علم تام بها، وهي أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتركيب والتقديم والتأخير والإفراد والإقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. والشيء الثاني هو أصول الإيمان الستة أو أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عز وجل. هذا متفق عليه أيضا بين الأنبياء لا خلاف فيه، وذلك أن جهة الإيمان بهذه الأشياء الخبر، والخبر لا ينسخ ولا يكذب فيه، فإذا أخبر أنتم معايا يا شيخ؟ تنفع نبيا ولا نبي؟ ها؟ أمال مكتوبة نبيا ليه؟ ما تصلحش؟ طب يبقى المفترض تبقى أخبرة، حتى لو أخبرة ها؟ طب أخبرة طول بالك بس نتعلم مع بعض. أخبر فعل مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله، هي أصلها أخبر الله نبيا صح، فحذف الفاعل للعلم به، يتبقى عندنا المفعول، ما المفعول بياخد حكم الفاعل، يبقى لابد أخبر نبي، ما جيش نبيا خالص. معايا ولا ما انتش معايا؟ نتوقف فيها حتى نسأل رجلا من أهل الاختصاص، علموا عليها حتى بنسأل. فإذا أخبر نبي بشيء من الغيب فهو على ذلك، فالأنبياء في كتبهم وما أرسلوا به متفقون على هذين الأصلين العظيمين، توحيد الله عز وجل على نحو ما سبق وأمور الإيمان الستة، ولذلك معنى قوله دينهم واحد يعني هذين الأصلين. طبعا هنا الشيخ ذكر جملة يعني نبينها، وهي قوله والخبر لا ينسخ، ودي معلومة مهمة. احنا قلنا كل كلام الشريعة عبارة عن أخبار وإنشاء. الأخبار، تعريف ضابط الخبر كما قلنا قبل ذلك، هو ما يمكن وصفه بالصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عمن أخبر. طيب الأوامر أو الإنشاء، الأمر والنهي والتعجب والنداء والاستفهام والشرط إلى غير ذلك. طيب العلماء اتفقت كلمتهم على أن الأخبار لا يعتريها نسخ، لأن معنى يعتريها نسخ يعني معناها فيها كذب. يعني مثلا حينما يقول المولى عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ماذا كيف يعتري هذا النسخ؟ نقول ولم يرفع إبراهيم القواعد. فالأخبار على وجه العموم لا يعتريها نسخ، النسخ يكون في الأوامر والنواهي. وتعريف النسخ كما تعلمون رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر، رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. والكتب تختلف في الشرائع، تختلف فيما يقص به، في كتاب يكون مفصلا فيه وكتاب يكون مختصرا، تختلف فيه الشرائع والأمر والنهي. فالتوراة شريعتها شديدة وفيها قوة في الطهارة وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة، فهي شريعة في الشدة، فهي شريعة فيها الشدة ولا يصبر عليها إلا صابر، لذلك ما صبر عليها بنو إسرائيل. والإنجيل فيه الرقة والوعظ والتسامح إلى آخره، وتحليل بعض ما حرم الله على بني إسرائيل، يعني أن موضوعات كتب الله مختلفة، والله عز وجل يوحي بما شاء وفق حكمته ووفق ما يريد من عباده. فشرائع الأنبياء شتى والكتب مختلفة باختلاف الشرائع، وأيضا مختلفة فيما قص الله في تلك الكتب، لأن القصص للعبرة، والناس يختلفون في الأمم بما يصلحهم من أمور القصص وما يحدث عندهم العبرة وما يحدث عندهم العبرة. المسألة الثالثة الإيمان بالكتب على نحو ما ذكرنا سالفا في الإيمان بالملائكة والنبيين، ينقسم إلى إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي يجب على كل أحد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله، كما قال عز وجل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، من كتاب. طالما ثبت أن الله عز وجل أنزل كتابا على أنبيائه ورسله فلا يسعنا إلا الإيمان، سواء عرفنا الكتاب أم لم نعرفه، وإن عرفناه سواء عرفنا ما فيه أم لم نعرفه. هذا هو الإيمان المجمل الذي يصح للعبد إيمان، الذي لا يصح للعبد إيمان إلا به. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فكل كتاب يجب على العباد أن يؤمنوا به علموه أو لم يعلموه. فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بالقرآن ونؤمن بكل كتاب أعطاه الله عز وجل رسله. ونؤمن أيضا إيمانا تفصيليا، وهو أن كل كتاب سمع المسلم بذكره في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اكتب عندك مصدر معرفة الكتب التي أنزلها الله على رسله هو القرآن والسنة. مصدر معرفة الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسوله هو القرآن والسنة. ما لناش يا أخوانا مصدر غير كده، يعني الكتاب يخبر، القرآن يخبر أن الله أنزل كتابا على فلان وفلان وفلان أو النبي صلى الله عليه وسلم. لما يا أخوانا لما هذا الأصل؟ لأن هذه الأشياء من الأمور الغيبية التي نقف فيها على النص الوارد. يقول فيجب أن يؤمن بها على وجه التفصيل. فالتوراة ذكرت وصحف موسى ذكرت وصحف إبراهيم ذكرت وذكر الزبور قال عز وجل وآتينا داود زبورا والإنجيل ذكر وهكذا. فهذه نؤمن بها على وجه التفصيل، فكل كتاب ذكره الله في كتابه وجب علينا الإيمان به تفصيلا. فكل كتاب ذكره الله عز وجل في كتابه، ما المعني بكل كتاب؟ الأولى كل كتاب أنزله الله على الأنبياء غير كتاب الله عز وجل القرآن، في كتابه أي في القرآن وجب علينا الإيمان به تفصيلا. وثم مرتبة واجبة وأكيدة وهي أكدها وأعظمها، وهي الإيمان بهذا القرآن، الإيمان بكتاب الله الخاتم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب أخي الفضل عندك. ونؤمن أيضا بأن التوراة والإنجيل اعتراها التحريف، ونؤمن أيضا بأن التوراة والإنجيل اعتراها التحريف. طيب، يقول والإيمان بالقرآن يشمل أشياء. أولا الإيمان بأن القرآن كلام الله وليس بقول البشر، بل هو كلام الحق أوحاه إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. اكتب برضو جنبها من باب الإيضاح فقط، غير مخلوق. والثاني أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب. طيب هنا نسأل بقى، القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، ناسخ كل ما جاء في الكتب أو ناسخ شرائع الكتب فقط؟ ناسخ الشرائع فقط، معايا حمد؟ ناسخ الشرائع، لأن أصل الديانة مالها واحد، أما الشرائع فجاء كتاب الله عز وجل ونسخها، أي لغى العمل بها، فلا يقبل من أي إنسان مكلف على وجه الأرض أن يتعبد إلى الله بشريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان يجهلها أو لم تصله أو لم يعلم به. يبقى كلمة أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب أي ناسخ ما فيها من شرائع. أما الأصول وهي إفراد المولى عز وجل بالعبادة فهذه لم تنسخ لأنها من باب أخبار. معايا مصطفى؟ أنت تامر؟ تعال هنا تامر. معايا أبو عائشة؟ يبقى النسخ إيه؟ النسخ وصل لإيه؟ وصل للشرائع فقط ولم يصل إلى إيه؟ إلى أصول الدين. طيب، فليس لأحد أن يتبع غير القرآن، بل الواجب أن يصدق بكل خبر في القرآن ويعتقد وأن يعمل بكل أمر ونهي جاء في القرآن بامتثال الأمر واجتناب النهي. والثالث أن يعلم أن القرآن جعله الله مهيمنا على الكتب وشاهدا عليه، كما وصفه بذلك في سورة المائدة، فقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذا يدل على أن الناس واجب عليهم ألا يلتفتوا عن هذا القرآن إلى غيره متى سمعوا هذا القرآن، ولذلك تكاد الحدة قامت من جهة السماع لهذا الوحي، وأنه كلام الله على أكثر الخلق. خد بالك هنا من الكلمة الشيخ، يقول وهذا يدل على أن الناس واجب عليهم ألا يلتفتوا عن هذا القرآن إلى غيره متى سمعوا هذا القرآن. يبقى سمعت القرآن وما فيه من وعظ وإرشاد ومن قصص لا يجوز البتة أن تلتفت إلى غيره. لذلك القصة المشهورة لما أتى عمر بن الخطاب ببعض نسخ التوراة فيها حكم ومواعظ وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب نبينا صلى الله عليه وسلم وقال الكلمة المشهورة أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعليه إذا أردت أن تعظ القوم أو تذكرهم بالله ليس أمامك إلا الكتاب والسنة وما ثبت عن سلفنا الصالح، أما أن يخترع المسلم اختراعات ويأتي بأكاذيب وقصص واهية من نسج الخيال ليعظ بها القوم، هذه وسيلة غير شرعية لأنها كذب، والوسائل لها أحكام المقاصد. يقول وهذا يدل على أن الناس واجب عليهم ألا يلتفتوا عن هذا القرآن إلى غيره متى سمعوا هذا القرآن، ولذلك تكاد الحدة قامت من جهة السماع لهذا الوحي وأنه كلام الله على أكثر الخلق. المسألة الرابعة: الكتب التي أنزلها الله على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها الصحف أم أن الكتب غير الصحف على قوله. من أهل العلم من قال الصحف هي الكتب، ومنهم من قال الصحف غير الكتب، ويتضح الفرق في صحف موسى والتوراة، فإن الله عز وجل أعطى موسى صحفا وأعطاه أيضا التوراة، فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ هذه مسألة خلافية وفيها قولان. طبعا هنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. القول الأول أنهما واحد، لأن صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها الله بيده. القول الثاني: الصحف غير الكتب، وهذا القول هو الصحيح، وهو أن كتب الله غير الصحف، ويدل على هذا الفرق أن الله عز وجل أعطى موسى صحفا وأيضا كتب له في الألواح، كتب له ذلك في الألواح كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وأوحى الله إليه بالتوراة أيضا، وقوله: صحف إبراهيم وموسى. فصحف إبراهيم ذكر الله ما في ذكر الله ما فيها في سورة النجم: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إلى آخر الآيات. هذه مما كانت في صحف إبراهيم وفي صحف موسى ما كتبه الله له، وأما التوراة فهي وحي وكتاب مستقل غير الصحف، أوحاه الله إليه صحف موسى بالذات، يعني بالخصوص وقع فيها الاشتباه من جهة أن ظاهر القرآن أن الله عز وجل كتب الصحف لقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وجاء في الحديث أن الله كتب التوراة لموسى بيده. من هذه الجهة وقع الاشتباه، هل هما واحد لأجل أن هذه كتبت وهذه كتبت؟ والأظهر كما سبق ذلك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف. المسألة الخامسة: يدخل في الكلام على الكتب الكلام على إعجاز القرآن، لأن القرآن آية محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا أن الشيخ صالح أكرمه الله رجح وجه الإعجاز في القرآن أنه لا يشبه كلام البشر، لما تكلمنا عن المسألة وأفاض الشيخ فيها وتكلم فيها بكلام طيب. يقول: وقد سبق تفصيل الكلام على إعجاز القرآن في شرح قول الطحاوي في أول الكلام، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، إلى قوله: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومسألة إعجاز القرآن ومعرفة القرآن ووجه كونه آية وما فيها هذه من أعظم المسائل في هذا الباب. هذا بعض ما يتعلق بالكلام على أركان الإيمان الستة، وبعض أهل العلم يسميها الأصول، أصول الدين الخمسة، وذلك لمجيئها في أكثر الآيات دون ذكر القدر، والقدر جاء منفصلا في القرآن وجاء مع بقية الأركان في السنة. هذه الأصول الخمسة تبعها أو تبع الإمام بها أن أهل البدع أصلوا أصولا في مقابلة هذه الأصول الخمسة، فجاء المعتزلة مع إيمانهم بمجمل هذه الأصول الخمسة، لكن جعلوا لهم أصولا خمسة لتميزهم عن غيرهم، وهي المعروفة بالأصول الخمسة عند المعتزلة، وكتب فيها عبد الجبار كتابه الأصول الخمسة، ويعتني بها المعتزلة والإباضية والزيدية والرافضة. والأصول الخمسة هذه هي: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا ظاهر الكلام طيب، لا شيء فيه مطلقا، ولكن عند النظر والتأمل في ماذا يعنون بهذه الكلمات يتضح لك البون الشاسع بين أهل السنة وبين هؤلاء المبتدعة. فعندهم التوحيد نفي الصفات عن المولى عز وجل، أدي هو معنى التوحيد عند هؤلاء القوم. هو طيب في هامش عندكم ولا ما فيش؟ طب سأملي عليكم الهامش. قال ابن عيسى عن المعتزلة في شرح قصيدة ابن القيم، قال ابن عيسى من هم مكتوبة هنا هي نعم سأملي عليكم نعم. قال ابن عيسى عن المعتزلة في شرح قصيدة ابن القيم، كلام ابن عيسى: وذلك أن أصولهم خمسة يسمونها، وذلك أن أصولهم أصولهم اللي هم مين؟ خمسة يسمونها: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعدل عفوا، والتوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات، نفي الصفات، والعدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر وخلق أفعال العباد. والمنزلة بين المنزلتين معناها أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، كما لا يسمى كافرا فنزلوه منزلة بين منزلتين. طيب، إنفاذ الوعيد معناه أن فساق الملة مخلدون في النار، أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك، لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه عندهم جواز الخروج على أئمة الجور والظلم، جواز الخروج على أئمة الجور والظلم وقتالهم بالسيف، وقتالهم بالسيف. طبعا كما ذكرنا ظاهر عناوين الأصول الخمسة كلام طيب: العد وقبله التوحيد والمنزلة بين المنزلتين والإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هم وضعوا هذه عناوين براقة ولها معنى آخر يختلف كل الاختلاف مع أصول أهل السنة والجماعة. يقول: والرافضة يعتقدون معتقد المعتزلة في الغالب، فجعلوا لهم أصولا أربعة في مقابلة ذلك، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، ويدخلون هذه الأصول في تدريس عقائدهم المخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة. هذه الجملة الأصول الخمسة تحتاج إلى تفصيل طويل يمكن أن يرجع لها في الشروح. المقصود أن لفظ الأصول الخمسة أو أركان الإيمان الستة أو الخمسة بخلاف الإيمان بالقدر، هذه جعل في مقابلتها أشياء وضعها أهل البدع للتعليم والتمييز ليعملوا على أساسها وليتميزوا عن غيرهم. ولا شك أن الذي دل عليه الكتاب والسنة وقول سلف الأمة إلى أن ابتدعت المعتزلة بدعتها هو أن أركان الإيمان ستة، ولا دخل لتلك المسائل التي ذكروها من الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه لا أصل لها في الكتاب والسنة في كونها من أركان الإيمان أو من أصول الدين. حاضر. الأصول الأربعة عند الرافضة: التوحيد والعدل، نفس كلام المعتزلة، كويس، والنبوة، كلامهم في النبوة كلام الصوفية، كلام الصوفية أن النبوة منزلة فوق الرسول ودون الولي، والإمامة عندهم القول بعصمة 12 إماما كلهم من أولاد علي بن أبي طالب. نعم، هو من ناحية النسب من أولاد علي، ولكنهم ليست لهم عصمة كما نعلم، لأن العصمة للأنبياء فقط. عليكم السلام. نعم، من أولاد الحسين. نعم، تفضل. من؟ أي نعم، من فرص الصفات. النبوة عند الصوفية، منزلة النبي عند الرسول فوق، عند الصوفية فوق الرسول ودون الولي، أفضل من النبي والرسول، أفضل من كل حد. ننتقل إلى الفقرة التي تليها، تفضل شيخ. التوحيد والنبوة، كلامهم في النبوة كلام الصوفية، وهي أن النبوة منزلة فوق الرسول ودون الولي. الإمامة عندهم إثبات العصمة 12 إماما من أولاد علي بن أبي طالب، إثبات العصمة 12 إماما من أولاد علي بن أبي طالب. قال الإمام الطحاوي: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. أرجو التركيز يا إخواننا، الله يبارك فيكم، في هذه الفقرات المهمة التي تتعلق بمسائل الإيمان. والشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة تكلم في قضية الإيمان بكلام السلف من خرم عنه قيد أنملة. وقضية الإيمان شأنها شأن كل قضايا العقيدة والشريعة، ينبغي أن يكون الكلام فيها واضحا وأيضا الصدع بالحق مهما كلفك. يقول: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. يريد الطحاوي أن أهل السنة والجماعة يسمون أهل القبلة، وهم من توجه في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام، يسمونهم مسلمين مؤمنين لأن هذا هو الأصل. فاستقبال القبلة دليل على تميز من استقبلها عن المشرك الوثني الأصلي، لأنه لا يستقبل القبلة ولا يصلي مثل مشركي قريش وعن اليهود والنصارى. فالذي يستقبل الكعبة هذا يسمى مسلما، كما جاء في الأحاديث الصحيحة: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. لكن هذا ليس وصفا مانعا من خروجه من الدين. انتبهوا اللفظ دي كويس. ولكن هذا عيد على ايه؟ استقبال القبلة. ليس وصفا مانعا من خروجه من الدين، يعني ايه؟ ممكن ان يكون الرجل مستقبل القبلة ويصلي وفي نفس الوقت خارج عن الملة، وده اللي بيميز أهل السنة والجماعة من أهل البدعة والضلالة. يبقى هذا الرجل مستقبل القبلة ويصلي، ومع ذلك قام به قول أو نسب إليه قول أو نسبت إليه فعلة بالدليل الشرعي أخرجته عن الملة وإن كان ما زال إلى القبلة مستقبلا. لهذا اشترط له شرطا وقال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني لو أنكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يسمون مسلمين مؤمنين. وقوله: وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، يعني إذا كانوا لم ينكروا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويريد بهذه الجملة أيضا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم ممن يكفرون بالذنوب ويسلبون عن صاحب الكبيرة والمعصية اسم الإسلام أو اسم الإيمان. وتحت هذه الجملة مسائل نتدبر في القراءة، وإن كان عندك أي شيء أخي الفاضل فأوقفنا حتى يستبين لنا جميعا الحق. قولهم أهل قبلتنا، هذه الكلمة أهل القبلة لم يرد في النصوص تحديد المراد منها، ولكن جاء في الأحاديث ذكر من استقبل القبلة يعني الكعبة في صلاته فهو من أهل القبلة. فسبب هذه التسمية أهل القبلة ما جاء في الأحاديث في صحيح البخاري وغيره: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. طبعا معنى كلمة وأكل ذبيحتنا أي اعتقد أنها حلال، معاش مهم؟ اعتقد أنها إيه؟ حلال. ما هو ممكن تذبح ورجل يقول لك مش عاوز أكل، مش عاوز أكل منك حتى بشتري، مش هشتري. يبقى المعني هنا أكل ذبيحتنا أي اعتقد أن ذبيحة المسلم حلال. فقوله استقبل قبلتنا لأنهم تميزوا باستقبال القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار إذ يصلون، وعن اليهود والنصارى إذ قبلتهم مختلفة. فأهل القبلة يشمل إذن كل أهل الأهواء، كل الفرق 73 التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. فهذه الفرق 73 كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم أهل القبلة. ويدخل تحت هذا الاسم أيضا المنافقون لأنهم يستقبلون القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليه. طيب يبقى هو هنا يا أخوانا جعل الشيخ إن استقبال القبلة ده اسم يطلق على كل من استقبل القبلة في صلاته. والمعنية بالقبلة إيه يا محمد؟ الكعب. طب اللي ما بيصليش خالص، ما سجد لله سجدة ولا دخل مسجدا قط مصليا، لا فريضة ولا نفل ولا حتى جنازة، من الذي يجرؤ أن يقول أنه من أهل القبلة؟ أنتم معايا في الجزئية دي؟ فهو اشترط هذا الوصف لكل من استقبل القبلة. طبعا العقل والشرع بيقول استقبل القبلة في صلاته أم واقف يتمشى شوية في الصلاة، هذا المعنية باستقبال القبلة أي استقبل القبلة في صلاته. طيب هو لا يصلي قط، إخواننا الله يبارك فيكم، القول بكفر تارك الصلاة بالكلية قول قوي متجه. لذلك من الأمور المهمة جدا وأشدد عليها غاية التشديد، من قال أن تارك الصلاة كافرا بأنه من الخوارج فهو خارجي، ومن وصف من قال أن تارك الصلاة ليس بكافر فهو مرجئي. معايا يا أخوانا المعلومة مهمة جدا عشان تميزوا، يعني السلف الصالح اختلفوا، أيوة اختلفوا، دي مسألة منتهية، ولكن هل يا ترى الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة وصفوا من قال بكفره أنه من الخوارج؟ أبدا. طيب الذين قالوا بكفر تارك الصلاة وصفوا من قال بعدم كفره أنه من المرجئة؟ أبدا. واضحة يا مصطفى ديت؟ واضحة يا أحمد؟ طيب اكتبها: ومن قال بكفر تارك الصلاة لم يصف من قال بعدم كفره بالإرجاء. ومن قال بكفر تارك الصلاة لم يصف من قال بعدم كفره بالإرجاء. ومن قال بعدم كفر تارك من الأول تاني؟ لا من الأول خالص. ومن قال بكفر تارك الصلاة لم يصف من قال بعدم كفره بالإرجاء، بالإرجاء، ومن قال بعدم كفر تارك الصلاة لم يصف من قال بكفره بالخروج أو بالخوارج. يقول: واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم، لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته، ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو ممن يعتقد في الباطن اعتقادا مكفرا مناقضا للدين، فالأصل فيه أنه من أهل القبلة. وهذا يتضح بأن نقول أهل القبلة لفظ يطلق على طائفتين، يعني من باب التوسع ممكن نقول وصف أهل القبلة يعادل أمة الدعاء، أمة الإجابة، يعادل إيه؟ أمة الإجابة. الطائفة الأولى وهم الحقيقيون بهذا الوصف هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يدخل فيه، يعني في هذه الطائفة دخولا أوليا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتبع التابعين وكل من كان على منهجهم. فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة الصحابة، وما أعظم قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. هنا برضو مسألة وأرجو أن تركزوا على هذه الأمور، لأن يا أخوانا اتضح أن فيه ناس بعيدين عن طلب العلم بكل وسائله، ولولا أن صلاة الجمعة فريضة وسماع الخطبة فريضة ما فكر يسمع مطلقا. فبعض الأحيين يأتي الرجل يسمع منك موعظة أو المرأة تسمع موعظة، هو ما عندوش شمولية الإسلام ولا عمومه، فيبدأ يلتقف منك نصا ويظن أن هذا هو الدين ويمسك عليه. علشان كده إيه؟ من الفقه في الدعوة وأنت تتكلم عن أحاديث الرجاء وسعة عفو المولى عز وجل إياك أن تقف عليها دون الإشارة إلى غيرها، خطأ كبير جدا. يعني واحد يقول لك مثلا إيه؟ من قال حين يصبح يمسك لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وحيمته على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ما هدول لك خلاص، طب أنا هصلي وليه؟ من أواظب على هذا الذكر وإن كان الصلاة خلفها ترك الصلاة ذنوب ومعاصي تغفر وهي ترك الصلاة مثل زبد البحر، واخد بالك؟ وتاني يقول لك إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لك الحمد لله لا ضربت حد ولا مديت إيدي وحافظ لساني، بشرب حشيش وبانجو بس ما جيبش سيرة حد، واخدين بالكم يا اخوان؟ يبدأ يتلقف هذا الكلام ده، وجدناه مرارا وتكرارا من أناس يقول لك مش هو ده الإسلام؟ زي يقول لك الدين المعاملة، واخد بالك؟ الدين المعاملة يعني خلاص عامل الناس حسن ودع عنك كل شيء. لا يا اخوان، هذا فهم قاصر. فكذلك واحد يقول لك من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، يبقى بصلي واستقبل قبلتنا دخلت في 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 شرط واحد، واكل ذبيحتك كل بتذبحوه فراخ مش فراخ كله حلال فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله. طب اين بقيه شعائر الاسلام؟ فين بقيتها؟ لذلك مثل هذا الحديث اذا ذكرته في موعظه او خطبه او كلام من ده لابد ان تردفه بالحديث الاتي، حديث بشير ابن الخصاصية عند في السنن وعند الإمام أحمد: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبايعه فقلت له: أبايعك على الإسلام إلا الصدقة والجهاد، يعني أبايعك على كل شيء إلا الصدقة لن أبايعك، يعني معناها مش هلتزم بها، وكذلك الجهاد، وكذلك الجهاد. الشيء بقى الغريب إن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أتى بعلة أو بالسبب الذي من أجله امتنع عن البيعة على الصدقة والجهاد، معايا اخوانا؟ قال ابايعك على كل شيء الا الصدق والجهاد. فزعموا، ده كلام بشير، ان من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله. فزعموا ان من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله. واخشى ان رايت بارقه السيوف ان اولي الدبر فلن ابايعك. يبقى من اولها اخشى ان رايت بارقه السيوف ان اولي الدبر فلن ابايعك. طيب يبقى هنا امتنع عن البيعة في الجهاد وذكر السبب ام لم يذكر السبب؟ ها؟ لا انت سرحت يا شيخ، عشان كده سالتك، انتبه يا مشايخ. قال زعموا ان من ولى الدبر باء بغضب من الله، فاخشى ان رايت بارقه السيوف ان اولي الدبر فابوء بغضب من الله، فمن اجل هذا لن ابيعه. طيب والصدقه؟ قال ليس لي الا 10 ذود، اللي هو النوق، هن حمولة أهلي ورسلهم، يعني بنركبهم وبنحلب منهم، فلن أبيعك على الصدقة. يقول بشير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لي إلا 10 ذود هن حمولة أهلي ورسلهم، ورسلهم اللي هو اللبن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ قال بشير فقلت أبسط يدك أبايعك، فبايعته علي جميعا. يبقى الحديث الذي يحكم المسألة، يبقى انت تأتي بهذا الحديث تسكت. بعض الناس هو ما سمع من الدين إلا كلامك، واخد بالك؟ انتبهوا يا اخوانا، وديت من فقه الداعية أو الخطيب عند كلامه للناس. يعني أريد منك وأنت تكلم الناس اعتبر أمامك في القوم أعلم خلق الله، فكن على حذر في كلامك واضبط مسائلك، وفي نفس الوقت اعتبر أمامك من لا يفقه شيئا في شيء، فخاطب هذا وخاطب هذا واحكم أمرك واستعن بالله، وإن أخلصت اعلم أنك ستسدد. معايا يا أخوانا كده؟ نكمل كلامنا؟ طيب أي حديث بقى؟ بشير من أول، في من أوله؟ حاضر، ما فيش مشكلة خالص. قال بشير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فقلت أبايعك على كل شيء إلا الصدقة والجهاد، إلا الصدقة والجهاد. فقد زعموا أن من ولى الدبر، فقد زعموا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخشى إن رأيت بارقة السيوف أن أولي الدبر فأبوء بغضب من الله. طيب والصدقة؟ ليس لي إلا 10 ذود، 10 ذال واو دال اللي هي الناقة، اللي هي الذود، هن حمولة أهلي ورسلهن، ورسلهن رسل بالكسر يعني معناه اللبن، ومنها حديث نعمان بن بشير ويبارك الله في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل تكفي القبيلة من الناس. ويبارك الله في الرسل، هن حمولة أهل ورسلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة ولا جهاد فبما إيه تدخل الجنة؟ أدخل الجنة زي بقى لكن لا في صدقة ولا جهاد كيف تدخل الجنة؟ قال تمن عندي صلاة وعندي حج وعندي صيام وعندي أمر بمعروف، قال هم دول لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذن؟ يبقى الجماعة اللي هم بيتشدقوا ويقولوا ان تارك عمل الجوارح بالكلية مؤمن لا يخلد في النار، ماذا يصنعون في هذا الحديث؟ انتوا معايا يا اخوانا كده؟ يصنعوا في هذا الحديث ماذا؟ لذلك دايما احنا بنقول ابدا وابدا افقهوا كلام الألباني، حاشاه ان يتكلم بكلام الإرجاء، حاشاه، وهو بلا نزاع من أئمة أهل السنة، بل إمام الدنيا في عصره في علم الحديث. فكيف بهذا الجبل الشامخ أن يتكلم ويقع في كلام الإرجاء؟ حاشاه. ولكن هي إيه القضية؟ قضية قلوب وقضية قصر نظر في عدم تتبع كلام الإمام في كتبه. سمعت له في شريط، طب هو ما تكلمش في الإمام على مدار 75 سنة إلا الكلمتين اللي عندك؟ بالرجل 75 سنة يتكلم في شرع الله، لم يتكلم في إلا في الشروط اللي في إيدك، وتقول الرجل المرجئ وتكلم بكلام الإرجاء؟ حاشا وكلا يا أخوان. لذلك القول البليغ الذي لا يصدر مثله إلا من عالم، قول العلامة العثيمين رحمة الله عليه لما سئل ونحن في حضرته جلوس، وقيل له يا شيخ ما تقول في من يتهم الألباني بالإرجاء؟ قال: من قال هذا أحد رجلين، إما أنه لا يعرف الألباني، وإما أنه لا يعرف الإرجاء. يعني جاه. أيضا حينما نقرر مذهب السلف بالأدلة وبالنصوص وبكلام سلف الأمة، وخالف من الجهابذة هذا الكلام، لا يلزم من كلامنا في تحقيق هذا الأصل الطعن فيهم، طالما أن أصله مستقيم وهو من أهل السنة، ولا بد أن نفرق بين زلة العالم وبين انحراف المبتدع، فرق بين الاثنين يتضح لك الأمر. نكمل يا إخواننا، اللي عنده أي شيء لا يسكت عنه، تفضل. ما هو الكبار قالوا لنا، قالوا ابن خزيمة لما تكلم في حديث الصور زل، وقالوا ابن حزم لما تكلم في الغناء انحرف، وقالوا ام عمرو بن عبيد تكلم في القدر انحرف، وابن مندى لما فعل كذا زل. فرق من وضحوا كل الحكايه اللي عليها وانت ايه بس اتتبع كلام العلماء اكثر من اما انا وانت نحكم ان ده زل وانحرف. احنا ايش نكون احنا؟ ده كل ما في الامر هم نظروا الى كلام الحافظ ابن حجر في بعض الصفات، قالوا الإمام زل وهو يعني حافظ الأمة بلا نزاع، ولكنه زل في هذه المسألة، واخد بالك؟ أما انحرف لا، حاشاهم أن ينحرف، وده اللي أشكل، مش أشكل، هو واضح، بس هو الهوى أعمى القلب والمصلحة، وبدأوا يبدعون الناس ويصفونهم بكل إيه نقيصة، والله عز وجل حسيبه. طيب، ويدخل في هؤلاء من تبعهم بإحسان إلى عقيدة أهل السنة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد الذين حققوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يعبدوا إلا الله ولم يحكموا إلا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة لأنهم أولياء البيت وهم الحقيقيون بوصف المتقين. قال تعالى لما ذكر المشركين في سورة الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأولياء البيت الحرام أولياء القبلة، يعني الذين يحبونها حقيقة وينصرونها. يبقى أهل القبلة بيصلوا ولا بيصليش؟ أظن المسألة واضحة. الطائفة الثانية اللي هي التي تطلق عليها أهل القبلة دي يا أخوانا، المصطلحات هذه ومعرفتها والوقوف على حقيقتها تجلي لك كثيرا من الأمور المشكلة عند القراءة في كتب السلف، فعشان كده خدوا بالكم قوي من التقسيمات دي. الطائفة الثانية هي كل منتسب إلى الإسلام، فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من الفرق الضلال كالمعتزلة والخوارج والمرجاء والقدرية وغلاة الصوفية، وكل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فيدخل في ذلك أيضا المنافقون. فإذا اللفظ المسلم ولفظ أهل القبلة يشمل المبتدع وأهل الأهواء والعصاء، ويشمل المنافقين في دار الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يميز ما بين المنافق وغير المنافق في الولاية الظاهرة، يعني في كونه لهما للمسلم وعليهما على المسلم، لأن المنافق له حكم الإسلام ظاهرا لأنه أظهر الإسلام، وكذلك أهل البدع والأهواء لهم حكم المسلم ظاهرا لأنهم أظهروا الإسلام واستقبلوا الكبر. خد بالك، نريد أن نفرق بين لهم حكم الإسلام حكم المسلم، وبين الهجر وعدم إلقاء السلام وذمهم والطعن فيهم والتحذير منهم. لازم تفرق بالاثنين، وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة أن يكلموا أحدا من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، من الذي يجرؤ ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم؟ من قال هذا يقطع لسانه، يبقى هم مسلم. لذلك كل المبتدعة يربطن معهم رباط الإسلام لا شك، ولهم في القلوب من المحبة على قدر تمسكهم بشريعة الإسلام، ولكن لما ابتدعوا كان لزاما من البيان والتحذير والهجر، فلا يشكل عليك هذا، وهم يعلمون ذلك. ولكن من ضيق عطنهم بدأوا يقولون لا يلقون علينا السلام إذا يكفروننا. هذا هم يعلمون أنهم يغالطون أنفسهم، ولكنهم يثيرون مثل هذه الأمور لتأليب العامة عليك. لذلك خذ بالك، إن وجدت أخا لك صحيح المعتقد صحيح المنهج، وتمكن بعض المبتدعة من السير معه أو من مصافحته أو من الكلام معه أو من حضور مناسبة له، فإياك أن تلتقطها زل على أخيك ويقسو قلبك تجاهه. خد بالك، يعني ممكن واحد مبتدع ضال مضل يريد أن يوقع بينه وبين الشيخ محمد، خلى الشيخ محمد واقف قدام الدار، سلام عليكم الشيخ محمد مرض، قام داخل وضعه بالحب ويبس فيه، أنت حبيبي يلا شرب شاي عندك يا خلي، أنا جاي أشرب شاي عندك ترجعني، يقصون أخونا محمد استحى والراجل كان قريبه والعيال نادوا عليه من جوه، يا شيخ ما يصحش الراجل جاي لحد الدار. فأنا شفت المنظر ده قلت بس خلاص محمد وقع، ألحقه به. لا يا أخوان، مش كده خالص، الأمر أعمق مما تتخيل، فخد بالك وانتبه. والعلم الشرعي والمنهج الصحيح رحم بين أهلي، فإن وجدت بعض الزلات من بعض إخوانك فاغمرها في بحر حسناتي، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. واضحة؟ يقول: إذا تبين مما سبق أن هذا الوصف أهل القبلة ليس وصفا لطائفة واحدة، بل هو وصف متميز ومتمايز أهله فيه، فالولاية لأهل القبلة والنصر لأهل القبلة والمحبة لأهل القبلة ليست على درجة واحدة، فكل من كان متحققا بوصف الطائفة الأولى فله الولاية الخاصة، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام في الظاهر، وله حكم أهل القبلة، فلا يستباح دمه ولا يكفر ولا يخرج من الدين إلا إذا أتى مكفرا. اكتب هنا: عندنا من الله فيه برهان. وأجمع العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين، لا يخرج منه عفوا إلا بيقين. فإذا هذا الاسم واللقب أهل القبلة فيه نوع اختلاط، وزمن المؤلف ومن قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا من هاتين الطائفتين، طائفة من كان على منهاج أهل السنة والجماعة، والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون. هؤلاء هم الذين كانوا في زمن المؤلف، لكن ظهر بعد زمنه المشركون الشرك الأكبر الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله. فهل هؤلاء يصدق عليهم اسم أهل القبلة؟ أنتم معايا؟ علشان كده دايما كلام العالم لا بد أن تراعي الزمن الذي تكلم فيه العالم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ليه؟ العالم هو بيتكلم بيخاطب عصره، أو بيتكلم عمن سبقه، أما في المستقبل هو لا يعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب. يعني حينما نرى إنسانا يطلب ما لا يكون إلا من الله من ميت، من ميت، وبينت له الأدلة وأقيمت عليه الحجة وانتفت عنه كل شبهة، ومع ذلك هو يصر على ما هو عليه، وعرض على السيف وعرض عليه السيف وهو يصر على ما هو عليه، من ذا الذي يجرؤ ويسميه من أهل القبلة؟ أنتم معايا يا أخوانا؟ فلا بد أن تراعي هذا جيدا عند كلام أهل العلم في كتبهم، لا بد أن تنظر إلى عصرهم الذي ألفوا فيه وصنفوا هذه الكتب. يقول طبعا القاعدة العامة اللي احنا نسير عليها ولا نحيد عنها إن شاء الله، اللي هي فعل الشرك أو الكفر يلزم منه كفر الفاعل، يلزم الشيخ محمد، وكذلك قول الايه، قول الكفر أو قول الشرك لا يلزم منه كفر أو ايه شرك القائل. دي القواعد ايه يعني تسير معنا في كل وقت. نعم يكتب قول الكفر أو الشرك لا يلزم منه كفر القائل أو شرك القائل، وفعل الكفر أو الشرك، وفعل الكفر أو الشرك لا يلزم منه كفر الفاعل أو شركه. يقول الشيخ هنا لكن ظهر بعد زمانه المشركون الشرك الأكبر الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله، فهل هؤلاء يصدق عليهم اسم أهل القبلة؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول ليسوا من أهل القبلة لأن صلاتهم باطلة، فالمشرك لا تقبل صلاته فيكون استقباله للقبلة لغوا لأنه ليس من أهلها، كما كان المشركون العرب من العرب يتوجهون إلى الكعبة في الطواف ويؤدون عندها بعض العبادات ونحو ذلك، ولكنهم لم يكونوا موحدين فلم يتصفوا بصفة مستقبل القبلة الواردة في الأحاديث. والقول الثاني أن الأصل في المسلم الإسلام حتى يثبت عنه أو منه ما يخرجه من الدين، وهؤلاء إن أطلق عليهم أنهم كفروا يعني صار عليهم اسم الكفر سلب عنهم اسم أهل القبلة، وإن لم يطلق عليهم الكفر يعني ليسوا بكفار فإنهم يبقون في الطائفة الثانية من التقسيم الأول يعني في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشبه هؤلاء، لأنه لا يكفر أحد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر جاحدها أو يكفر منكرها أو يكفر رادها. وهذا القول الثاني هو الأولى، وذلك أن الأصل في من استقبل الكعبة أنه مسلم حتى يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام. والقاعدة دي مهمة جدا اللي احنا لسه ذكرناها، الإجماع اللي نقله الإمام بن عبد البر، الرجل بيصلي وبيصوم وبيزكي إلى غير ذلك وظهرت منه علامات الإسلام الظاهرة، فإذا صدر منه فعل مجمع على أنه مكفر لا يكفر هذا الذي فعله إلا بعد إقامة الحج عليه. معايا يا أخوانا؟ دي ثوابت عند أهل السنة إياك أن تحيد عنها. حكتهم ظهر الفعل أنه أتى بفعل شركي مشرك أكبر خارج عنه. لا ده هو قول، بس خد بالك هنا القولين الاثنين بيتحدوا عند إقامة الحجة. يعني القول الثاني اللي هو قال إنه مسلم ظاهر الإسلام وأتى بفعل كفري كأن وطئ المصحف أو سب النبي أو سب الله، هنا الفعل كفري لا خلاف فيه. يأتي أصحاب القول الثاني يقول لك لا، لابد من إقامة الحج عليه، أقمنا الحج عليه وأصر يقتل مرتدا. معايا؟ يبقى كلهم متفقون عند إقامة الحج، بعد إقامة الحج عليه وعدم الاستجابة والتوبة مما فعل لا شك في كفره عند الطائفتين. يقول وذلك أن الأصل في من استقبل الكعبة أنه مسلم حتى يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام، وبعض علماء الدعوة بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي يعني من نشأ وبلغ وهو يعبد الأوثان أو يعبد الأضرحة أو يعبد غير الله، ومن كانت هذه الأمور عارضة له بحثوا في هذه المسألة في بعض الردود، لكن ليس بحثها مؤثرا على التقسيم الذي قلنا. اكتب عندك أخي الفاضل، قال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. نكمل يا مشايخ ولا نكتفي؟ نريد أن نكمل هذه الفقرة ولكنها تحتاج إلى شيء من التركيز. طيب، كل ما تريد، يعني أنا يهمنا الله يبارك فيكم، احنا ما بنستعجلش في الدرس، بس أرجو روح بيتك ذاكر تاني، ترسخ المسألة عندك وكلها يومين وتبقى شيخ، بس احكم أمرك كويس. فأرجو منكم الله يبارك فيكم، يعني لعل من خلال معاشرتي معكم يعني عرفتم عن أخيكم يعني أن الأمور النقاش والمخالفة لا تؤثر في الصدر شيء، بس يهمني قوي أنشدك بالله ألا تخبئ شيئا مهما كانت المخالفة فيما بيننا. فضل يا باشا. نعم، لا يجتمع على التعيين بعد إقامة الحج. معي أخي الفضل، يجتمع على التعيين بعد إقامة الحجة. أما القول الأول هو يخرجه ولكن لا يطبق عليه الحد إلا بعد إقامة الحج. أن أعني بالتعيين إقامة الحج زي ما احنا قلنا قبل ذلك. يعني أخوانا، مسألة التكفير، تكفير تارك الصلاة أو سب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، هل المقصود منها أصالة وصفه بالكفر أم المقصود تطبيق حد الله عليه؟ ما هي دي؟ يعني حتى من كفره بعينه، من كفر المشرك الوثني بعينه لا يستطيع أن يقيم حد الله فيه إلا بعد إقامة الحجة. نعم، التعيين بالوصف فقط، أما إقامة الحجة يلزم منه أما إقامة الحد يلزم منه إقامة الحكم. فرق بين الاثنين. معايا يا اخوانا؟ نكمل. ايوه خلاف، نعم، بس مرتبط بايه؟ باقامه الحده لتطبيق الحد. والمقصود ان اسم اهل القبله مثل اسم المسلم، يعني يترتب عليه هذا اللفظ اهل القبله حقوق الا حقوق الاسلام المسلم، فما دام انه مسلم فله حقوق المسلم، اذا كان مسلما مطيعا فله حق المسلم المطيع، وإذا كان مسلما عاصيا صاحب كبيرة أو مسلما مبتدعا أو مسلما ظاهرا أي منافقا باطنا فهذا له حقوق. المسألة الثانية قوله نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ذكر هذا الوصف مسلم مؤمن بناء على أن الإسلام والإيمان عند التحوي واحد، وأنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، وهذا القول ليس بجيد. شوف الأدب بتاع الشيخ صالح، ليس بجيد، بس أكثر من كده. يعني إيه؟ يعني ليس بصواب، والصواب إن هناك فرق بين الإسلام والإيمان. تفضل يا شيخ. ما هو ده كلام الخوارج، ما أنا بقولك، ما هو ده كلام الخوارج. ما هو لما كنا مرة بنتناقش معهم قال لك فهمني كده، فهمني ان نقول ايه؟ الاستغاثه بغير الله شرك، ومن استغاث ليس بمشرك، وهل توجد استغاثه الا بمستغيث؟ وده كلام الخوارج، لانه هو نظر الى المساله مساله اسباب ومسببات فقط دون ادله شرعيه، واخد بالك؟ بالضبط، قاس المسائل الشرعيه على العلوم الكونيه. يعني مثلا عندنا في العلوم الكونيه المثلث المتساوي الاضلاع لابد ان يكون متساوي الايه؟ الزوايا. هو حسبها كده، يبقى عند مثلث ده متساوي الاقطاع يبقى لازم يكون متساوي الايه؟ الزوايا. بما انه واذا الكلام ده مش في شرع الاسلام، والقضيه ديت قضيه ان فعل الشرك لا يلزم منه كفر فاعله مجمع عليه بين اهل العلم، ما خالف فيها الا الخوارج. يقول بناء على ان الاسلام والايمان عند التحوي واحد، وانه لا فرق ما بين الاسلام والايمان، وهذا القول ليس بجيد بل مخالف للادله، وياتي بحثه في الكلام على الايمان. وهناك وجهات أخرى ظهرت لي أثناء تأمل كلمته، وأنه وإن قال ذلك لكن هذه الكلمة ليست ملزمة له بهذا القول، يعني أنه يسوي ما بين المسلم والمؤمن، لأنه من جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين. فالإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا قلنا هو مؤمن مع كونه مسلم فهذا صحيح، وحتى صاحب الكبيرة نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا هذه الكلمة مسلمين مؤمنين لا تدل بنفسها على أنه يجعل الإسلام والإيمان واحدا. مسلك الشيخ صالح هنا إيه؟ التماس العذر للإمام من أئمة السنة وتوجيه كلامه بما يتفق مع الأدلة قدر الإمكان، ده اللي عاوز يقوله الشيخ صالح. يبقى أنا قرأت مثلا كلام للشيخ العثيمين أو فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم أو كلام للشيخ الألباني، عليكم السلام، فضل الشيخ، كلام للشيخ الألباني، أجدأ بقى أوجه كلامي الإمام بما يتفق مع الأدلة. ويا أخوانا لابد أن تلاحظوا، وديت موجودة عندنا وإن كانت عندنا بكثرة وعند من سبقنا من أهل العلم بقلة، ولكنها موجودة. ممكن الإنسان فينا وهو يتكلم يختلط عليه الأمر ويلبس عليه الشيء، ممكن يعتريه ما يعتري البشر. فعشان كده بنقول لزاما أن تتتبع كلام العالم في المسألة. يبقى وجدنا كلام للشيخ الألباني، كلام يعني إيه يشم منه كذا، ما نوجهه، لعل الإمام يقصد، حتى نصل بتوجيه كلامه إلى ما يوافق الأدلة. فإن عجزنا فيلتمس له العذر، وهي زلة مغمورة في بحور حسنته. ده اللي يريد أن يقول الشيخ صالح في هذه الجزئية. يقول: والراجح عندهم أن الإسلام غير الإيمان، والله فرق بينهما في كتابه فقال: قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا دليل واضح على التفريق، ويأتي بقية الأدلة في موضع، اكتب عندك: والمنفي عن الأعراب في الآية هو الإيمان المطلق، صح؟ والمنفي عن الأعراب في الآية هو الإيمان المطلق. طيب إيه الإيمان المطلق يا شيخ تامر؟ ما هو الإيمان المطلق؟ لا أنا متشائم، أنا أقول لك ما معنى كلمة الإيمان المطلق؟ هي كامل. وعشان ما تلخبطش، ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، مطلق طلعها قدام لها معنى، رجعتها أخبارها لها معنى، صح الكلام ده يا أبو عيشة؟ سمعني كده. لا أنا عاوز الإيمان المطلق، أنا أريد ما أريد. يعني إيمان كامل؟ الإيمان المطلق، أيوة، فعل الواجبات والمستحبات وترك المنهيات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، صح يا شيخ مصطفى؟ طيب مطلق الإيمان اللي هو أركان الإيمان الستة، كتبت الكلام ده كامل؟ لا قبل كده، كتبته قبل كده، لما لم تحفظه؟ طول بالك بس ما تشوف المشكلة دي الأول يا مشايخ، الدرس مش مضمون. لحظة واحدة حاضر، الله يكرمك، لحظة واحدة، القضية دي سهلة جدا، إن أنا أقول المعلومة سهلة، أنا بدور على حاجات أعمق من كده. الدرس مش مضمون والأحوال متردية للغاية. إحنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه بيعنا ورحمته تنزل علينا إن شاء الله، ويسمع بعضنا من بعض، ممكن تنقطع عنك هذا تضل. فأرجو ما يلقى عليك يعني عض عليه بنواجذك، المعلومة تنقل مرة واحدة يا أخوانا. عندي حاجة اسمها الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، المعية المطلقة ومطلق المعية، وهكذا. الإيمان المطلق معناه إيه؟ فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، صح يا شيخ محمد؟ قول الكلام ده. لا مش أصل الإيمان يا شيخ محمد، هتألف الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات والتنزه عن فضول المباحات. يعني رجل محترم ده الإيمان الإيه؟ طيب مطلق الإيمان هو الإيمان بالأركان الستة، نعم، المباحات. رجل محترم، طب مطلق الإيمان اللي هو أصول الإيمان الستة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، المعية المطلقة ولا مطلق المعية يا شيخ حمد؟ تاني، يلا يا شيخ كامل، شيخ تامر، ماشي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع المعية هنا الذي أرادها منا ربنا إرادة شرعية، هل المعية المطلقة ولا مطلق المعية؟ ما الفرق بينهم؟ المعية المطلقة أن نكون معهم في كل شيء، طب مطلق المعية معهم في شيء وليس معهم في شيء، والرب سبحانه ما أراد ذلك. ما ينفعش يا مشايخ. نعم، القاعدة العامة هي بقى الوصف لو جه بعض الإطلاق يشمل كل شيء يشمله، يبقى الإيمان المطلق يشمل كل الخير. القاعدة إذا جاء الاسم وجاء بعده الإطلاق يشمل كل ما أراده الله شرعا من العبد، يبقى معية مطلق، إيمان مطلق، إسلام مطلق إلى غير ذلك. طيب الإطلاق جه بعد قبل الوصف، مطلق المعية، مطلق الإيمان، المعنى المراد أصوله فقط، المعنى المراد لا مش أي لا تاني. حاضر، ما هعيد، ما هو قال لي بالله لازم نقف، ما ندهوش زي الأصل اللي صار مع القضية. شرعا لازم تكتب شرعا عشان ما نخرج من الإرادة الكونية، معايا يا اخوانا؟ طيب جاء الإطلاق أولا مطلق كذا، يبقى المعني به أصوله، أصوله فقط أو بعض أجزائه، أصوله أو بعض أجزائه، معايا يا شيخ وليد؟ ماشي. يبقى هنا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، نفى الإيمان ولا ما نفهوش؟ العيال الخوارج يقول لك نفى الإيمان كفر، لا ده هنا نفى الإيمان، إن هو نفى الإيمان المطلق وأثبت لهم الإسلام اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان، اللي هو مطلق الإيمان، معايا؟ لا أخونا بيقول إيمان مفصل مجمل، لا ملهاش مكان هنا خالص، معايا أخي الفضل؟ يبقى هنا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا نفى عنهم الإيمان المطلق، ولكن قولوا أسلمنا أثبت لهم مطلق الإيمان، معايا مشايخ؟ حد يختار قريبه مصطفى؟ حد يختار قريبه؟ يختار قريبه أحمد؟ ما شاء. المسألة الثالثة أن هذا الاسم أهل القبلة واسم المسلم والمؤمن لابد من بقاء ما دل عليه، وهذا هو ما ذكره بعد ذلك بقوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدق. ركزوا معايا كده، كتب معاك، اقرأ العبارة دي عليها تاني كده. أي نعم، حسبك، لابد من بقاء ما دل عليه. يعني ايه؟ انا عندي شخص اتى بشيء يدل على اسلامه، فلابد ان ياتي دليل يدل على بقائه، اللي احنا قلناها قبل ذلك وصف الاسلام ابتداء ووصف الاسلام استمرارا، احفظها كويس. وصف الاسلام ابتداء، ابتداء يعني ايه؟ رجل كان كافرا ماذا يصنع ليكون مسلما؟ ينطق بالشهادتين، يبقى هنا اثبتنا له الاسلام ايه؟ ابتداء. طب يتنوا معنا ازاي؟ عاوزين ادله، عاوزين ادله، لان كلمه الشهادتين لها مقتضيات. فهنا الشيخ يقول لابد من بقاء ما دل عليه، هي الضمير عايد على ايه؟ على الاسلام او الايمان، ايه اللي بيدل عليه؟ فهنا الطحاوي قال هو ما ذكره بعد ذلك بقوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. يعني أنه لو ارتكب مكفرا فإنه يخرج منه اسم المسلم ومن يخرج من اسمه مسلم ومن اسمه مؤمن، ولو استقبل القبلة ولو كان أثر السدود في جبهته، فإنه ما دام أنه ثبت عنه بيقين ما حكم بكفره عالم أو قاضي، انتظر وانتبه، حكم بكفره عالم أو إيه أو قاضي، مش قاعد على القهوة، أو خرج من المسجد بعد الفريضة شافه قال له أنت كافر ليه شكلك مش عاجبني، لا، حكم بكفره عالم أو قاضي، فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن ولو كان مستقبل القبلة. يبقى الشرط ده لابد من وجود قرينة تدل على استمراره معه. فقوله ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، معنى الاعتراف هنا هو الإقرار، إقرار اكتب عندك، والإقرار المراد شرعا،
الإقرار المراد شرعا. ايه معنى المراد شرعا يا شيخ احمد؟ ايه معنى المراد شرعا؟
انا بقول بكتب ايه؟ الإقرار المراد شرعا. ايه معنى كلمة المراد شرعا؟ الذي أراده ربنا منا شرعا. الإقرار المراد شرعا هو الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل، هو ده اللي ربنا أراده منا شرعا، الإقرار الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل، ده فعلا ده الإقرار اللي هو ينفع العبد. أما إقرار ما أدى إلى تصديق وما ترتب عليه أي عمل، من الذي يقول أن هذا ينفع؟ هذا بعيد كل البعد عن منهج السلف وعن الأدلة. اقرأوا معي كده، الإقرار بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة حق، لكن فرق هنا ما بين الجحد والتأويل، فإن من جحد أمرا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته قطعية، شوف القيود اللي بيحطها الشيخ، انظر إلى القيود معي أو اكتبها، طيب اكتب الجحود، هو أن ينكر الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه، أن ينكر الإنسان بلسانه ما استقر وثبت في قلبه. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، اسم الجحود. ها كتبت يا مصطفى؟ كتبت؟ يبقى الجحود أن يجحد بإيه يا أخوانا معايا يا شيخ؟ بقلبه بلسانه ما استقر فين؟ في قلبه. الدليل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. طيب التكذيب أن يجحد بقلبه ولسانه، أن يجحد بقلبه وبلسانه اللي هو التكذيب، أو أن يكذب كما تحب. وصف ربنا عز وجل وحده اللي هي في قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، معايا أخوانا؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طب نعيد الفقرة تاني وركزوا معايا في القدر اللي ذكرها الشيخ، فضل يا أخي. بس جحد إيه؟ جحد إيه؟ ما استقر في قلبه، يعني هو شيء مستقر في قلبه، زي بالضبط مين؟ أبو جهل. أبو جهل اللي كان على يقين تام بصدق النبي محمد، ولكن كان بلسان بيقول إيه؟ لا تصدقوا إنه كذب، يبقى متوقف على الإيه؟ على اللسان فقط. أما الكذب يبقى فين؟ باللسان وبالإيه؟ وبالقلب. مضحة؟ ركزوا كده معايا. يقول الشيخ هنا لكن فرق هنا ما بين الجحد والتأويل، فإن من جحد أمرا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته قطعية فإنه يكفر بذلك، يكفر بذلك. ركزوا معايا كده، أنا عندي النصوص الشرعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع. النصوص دي بتنقسم باعتبار الوصول إلينا وباعتبار ما دلت عليه إلى قسمين، فيصير المجموع أربعة. معايا مشايخنا؟ أنا هقول تاني حاضر، بس الكلام ده قلته كتير، واخد بالك؟ يبقى النصوص الشرعية الكتاب والسنة المسلمة تنقسم باعتبار وصولها إلينا وباعتبار ما دلت عليه من أحكام، كل واحدة إلى قسمين، فيكون المجموع أربعة. القسم الأول: دليل ثبت ثبوتا قطعيا. افتح قوس كده. مثال: القرآن كله وبعض السنة. ده ثبوت ايه؟ قطعي. احنا بنسميه ايه تاني؟ احسنت، اللي بنسميه المتواتر. ثبوت ايه؟ قطعي. طيب، نصوص ثبتت ثبوتا ظنيا، ظنيا، وهي بعض السنة. بعض السنة. القسم الثالث: نصوص دلالتها قطعية. دلالتها قطعية. القسم الثالث، نعم، اللي هي الأحاد بأنواعه. ما هو ما لم يكن متواتر فيكون أحادا. معايا مشايخ؟ نصوص دلالتها قطعية، وهي الألفاظ التي ليس لها إلا معنى واحد. وهي الألفاظ التي ليس لها إلا معنى واحد، زي ما الشيخ جاب مثال هنا: عثمان في الجنة. ما خلصت، هتقولي تاني بقى. نصوص دلالتها ظنية، وهذه يعتريها التأويل كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى الأنواع الأربعة بقى عندي بس حالتين بهما يتم الكفر: أن يكون النص ثابتا كما ذكر الشيخ هنا، وأن تكون الدلالة قطعية. معايا مشايخ؟ مش ده اللي قاله الشيخ؟ وده من دقة كلام الشيخ صالح أكرمه الله. يقول فإن من جحد أمرا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته قطعية. كلمة هنا ثابتا اكتب جنبها كده: أي ثبوتا قطعيا. معايا يا شيخ؟ معايا أخي؟ ثبوتا أي قطعيا. طب هنا في مسألة فرعية: ما الحكم الشرعي في رجل أنكر نصا ثابتا ثبوتا ظنيا ودلالته دلالة قطعية؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح يا حمد؟ السؤال واضح يا مصطفى؟ قول لي السؤال عليه تاني. اتفضل. الجواب: دليلك. لا، هنا خد بالك، الدلالة قطعية، أما الثبوت ظني. هذا القسم يا أخواننا ينقسم لقسمين، ينقسم لقسمين. القسم الأول: إن كانت الدلالة ظنية ولكنها عنده صحيحة يكفر. أما إن كانت الدلالة ظنية وهو لا يأخذ بالحديث الظني، مبتدع ضال ولا يكفر. إياك تستوعبوا هذه. على ايه؟ على أنا قلت ده؟ على ايه؟ لا، ما هو بيعترف، بنقول له يعني، بقول له حديث الاحد اللي هو حديث الذبابه انت بتقول بصحته؟ قال لك ايوه، حديث صحيح، بس انا بنكر دلالته وبنكره مطلقا، كافر. معايا مصطفى؟ طب وان كان ليس عنده صحيحا او لا ياخذ بحديث العقيده، بحديث الاحد في العقيده، عارف العلماء تقف كفر ليه؟ لأن إيه معنى حديث الظن الأول؟ إيه معنى يا دي أحمد؟ ها؟ أحسنت، معنى الظن إيه؟ غلب الظن أن سيدنا النبي قال، ولكن في احتمالية ما قالوش ولا لأ؟ عشان الاحتمالية دي وضحت؟ توقف العلماء في تكفيره لأن لابد أن يكون عندنا إيه؟ يقين. واضح يا أخواننا الجزئية دي ولا صعبة؟ يبقى مسألة وكان ثابتا المعني بها هنا على كلام الشيخ صالح أكرمه الله اللي هو إيه؟ المتواتر أو ثابت عند الرجل الذي قال. طيب مثال ذلك ما دلالته قطعية قوله صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة. إيه معنى دلالة قطعية هنا يا كامل؟ طيب حاضر فضلش معنا. الكلام اللفظ واحد ما احتملش الا معنى واحد، عثمان في الجنة. عثمان من ابن عفان في الجنة اللي هي في جنة الثواب. فين الكلام ده في الاخر؟ ملوش معنى غير كده خالص. هذه دلالته قطعية عثمان في الجنة لا تحتمل معنى اخر. فاذا قال مخالف هذا لا يدل على انه يحكم له بالجنة، فلا احكم لعثمان بالجنة، وانا ارد كون عثمان في الجنة ولا ادري اهو من اهل الجنة او هو من اهل النار، فهذا رد لخبر دلالته قطعية. يبقى لما حسن شحاتة قال هي زريبة، هو دلوقتي بيشوف كلامه هناك، هو بيشوف كلامه هناك دلوقتي، بيشوف بقى زريبة ولا مش زريبة. فإذا قوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، هذا الاعتراف بمعنى الإقرار بهذا الخبر وبما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهذا الإقرار فيما كانت دلالته قطعية. أما إذا كانت دلالته محتملة، إيه معنى محتملة؟ يعني اللفظ يحتمل أو في قناة تجعلنا نحمل اللفظ من معنى لمعنى آخر، وصار ثم للتأويل مسرح، فإنه لا يسلم عنه اسم الإسلام والإيمان. ولهذا نص أهل العلم من أئمة الدعوة ومن غيرهم على أن متأولة الصفات ليسوا كمنكر الصفات. فرق، وإن كان الجميع تجمعه وصف البدعة والضلالة، ولكن هذا ليس كهذا، لأن المتأول يريد بذلك التنزيه، وكذلك المنكر يريد بذلك التنزيه. أما المنكر فليس له سند إلا الهوى، أما المتأول فسنده أيضا الهوى ولكنه أقل شناعة من المنكر. يعني ليس الأشاعرة كالجهمية وليس المعتزلة كالجهمية في هذا الباب، فالصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات وتأولوا بعضا هؤلاء شبه التأويل، فلم يكفرهم أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم معترفون بأصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن تأولوه على جهة أخرى. فإذا يفرق هنا ما بين الرد وما بين التأويل، فالاعتراف هو الإقرار، ولكن إقرار يلزم منه التصديق أم لا يلزم؟ يؤدي إلى العمل أم لا؟ احفظها كويس قوي، عاوز تحفظها جامد دي، بحيث لما يجي عيل من عيال المرجئة ولا المتردية ولا الكرمية ولا الكلابية يقول لك الإقرار، قل له عاوزين إقرار يلزم منه التصديق، يؤدي إلى الإيه؟ العمل. هو ده المراد شرعا. طيب كذلك يفرق هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجحد وما بين الالتزام الذي يقابله الامتناع. ركزوا، فاكرين شروط لا إله إلا الله؟ الانقياد لما دلت عليه والقبول، يبقى انقاد لما دلت عليه، وفي نفس الانقاد انا قابل، مش منقاد رغم انفي، لا ده انا انقاد امتثالا لامر الصلاه وفي نفس الوقت انا قابل. ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. ركز، اصلا الشيخ يخش على مساله فعلا شائكة للغاية، فركزوا قوي. يبقى هنا نقول ايه؟ يفرغ ما بين الإقرار الذي يقابله الجحد وما بين الالتزام الذي يقابله الامتناع. فالاعتراف الذي هو الإقرار يقابله الجحد، يقال أقر واعترف أو جحد. أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، أو جحد أن الصلاة واجبة، أو جحد أن الزكاة واجبة، أو دحد أن أكل نوع من المأكولات المباحة أنه حلال، أو دحد أن الخمر محرم، فهذا دحد يناقض الاعتراف. الاعتراف هنا بمعنى إيه؟ ها؟ الإقرار، بمعنى الإقرار. يعني هو إيه؟ أقر بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر قال لك الخمر مش محرم. طب ليه؟ قال لك كده ده كويسة ويجيب قرش كتير وكويس، واخد بالك؟ يبقى هنا الجحود مقابله الايه؟ الاقرار، يعني ما يقر بالتحليل المصرف. اما الفرق، وركزوا بقى، بين الالتزام والامتناع، فانه قد يقر ولكنه لا يلتزم، اللي هو احنا قلنا اقرار يلزم منه التصديق يؤدي الى الايه؟ العمل. طب اقرار وقال لك انا مصدق ماشي ولكن لا اعمل، تضحك على مين؟ معايا يا اخوانا كده؟ وقد لا يجحد ولكنه يمتنع، والالتزام واجب والامتناع مكفر. ما معنى الامتناع؟ الامتناع، ركزوا، ان يقول الا ادخل في هذا الخطاب. يعني لما قال ربنا عز وجل في التنزيل وان تجمعوا بين الاختين، الكلام ده لكم، اما انا لا. وضحت؟ هنا اسمه ايه بقى؟ عدم ايه؟ امتناع عن الالتزام. يعني كل خطاب الشارع لكم وانا خرجت من هذا الخطاب. ليه؟ عشان سواد عيون، عشان على راس ريش. ادي معنى كلمه امتناع، الذي هو ضد الايه؟ الالتزام. يعني ان يقول ايه؟ انا لا ادخل في الخطاب. خطاب المولى عز وجل لما قال لكم فاجتنبوه لكنتم، اما انا لا، لا يدخل في الخطاب. يقول هذا معنى قول العلماء الطائفة الممتنعة، وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزم، فجعل فعله غير داخل في الخطاب. مثل حديث يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. اكتب عندك كده، وأخمس ماله، وأخمس ماله. طيب، هذا الرجل نكح امرأة أبيه، الفعل معصية وكبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه. لذلك الشيء العجيب يا أخوانا، ربنا عز وجل عندما حرم نكاح امرأة الأب قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثلاث وصف، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تخيل، يبقى وصف نكاح زوجة الأب أسوأ بكثير من الزنا. أيضا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نكح معناها إيه؟ أنت معايا ولا أنت شيخ عمود النهاردة؟ نكح، ما معنى نكح هنا؟ ها فضل الشيخ، وليه ما يكونش الزواج النكاح اللي الوطن؟ ها نعم، بتأتي بالاثنين صح. طب ومعناها هنا ايه؟ انت قلت لي نكح بمعنى عقد، ولما لا تكون بمعنى وطئه؟ ما الدليل على انها بمعنى نكح؟ هي معناها عقد فعلا، بس الدليل ايه؟ تفضل، ما وجه السياق هنا؟ طيب، ولا تنكحوا ما نكح ابوكم من النساء، ما فيش فيها سياق خاص. ها بص يا اخوان، نكح هنا بمعنى عقد بقرينتين اثنتين. القرينة الاولى الاجماع، اجماع العلماء على ان نكح هنا بمعنى عقد. القرينة الثانية في لغة العربي، اذا قالوا نكح الرجل المرأة ونكح الرجل امرأته، فاذا قالوا نكح الرجل امرأته معنى وطأه، نكح الرجل المرأة عقد عليها، فهنا قال النساء، يبقى بمعنى الايه؟ العقد. ماشي يا مشايخ؟ طيب، يقول هذا رجل نكح امرأة أبي، الفعل معصية وكبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقتله وأن يخمس ماله، يعني جعله مرتدا. مرتد، عرفنا المرتد منين هنا؟ ها، من تخميس المال. تخميس الملء هو اللي جعلنا نجعله ايه مرتد. لولا المال ما كان ملقى قتل حدا، ومن قتل حدا ومسلما خلاص اي زي اي مسلم. يعني جعله مرتدا لا لكونه جحد ولكن لكونه امتنع. فالرجل ظن انه لا يدخل في هذا الخطاب، اي في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. فهو مقر بوجوبها بدخوله في الإسلام أصلا. اللي فسر ديت نعم الرجل. فهو مقر بوجوبها بدخوله في الإسلام أصلا، اللي هو الإيمان المجمل، الإيمان المجمل نعم. ومقر بهذه الآية بدخوله لكنه امتنع من الالتزام به. فاكرين لما قلت لكم واحد قال لك إيه؟ أنا مؤمن بكل أنبياء الله ورسله الذين ذكرهم الله ولم يذكره. قلنا له طيب وإن إلياس لمن المرسلين. قال لك لا إيه إلياس ده، أنا لن أؤمن بهذا النبي. ينفعه بقية الإيمان؟ يبقى هنا كان عنده إيمان مجمل، ثم لما عرض عليه التفصيل ها أنكر وجحد، كفر بالله عز وجل. طيب يقول لكنه امتنع من الالتزام به لأجل أن هذه كانت فعلة أهل الجاهلية، فكان من إكرام الرجل لأبي أن ينكح امرأة أبي، لأن هذا يدل على أن له صلته، ويدل على شرفه، ويدل على أشياء عندهم. فلما امتنع كان أخذه إذن مأخذ الحكم الجاهلي، ما دام أنه لم يلتزم في هذه الصورة. هو مقر معترف لكنه لم يلتزم بمعنى امتنع، وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فعله دل على استحلاله، ليست من هذا الباب، إنما هي من باب الامتناع. يبقى الراجل لما قال إيه لا قطع اليد ولا الكلام ده والسجن موجود ونعمل لهم مصنع في السجن، يبقى ما تقولش هو مستحيل، واخد بالك معايا؟ يبقى ديت ليست من باب الاستحلال، وده قول الشيخ صالح اكرمه الله، وهو قول وجيه وسديد. وقول الامام احمد لما سئل عن ذلك قال نرى ان هذا من باب الاستحلال، ومعنى ذلك ان الله عز وجل اعلم نبيه انه مستحل لذلك. يتبين ذلك بمعرفة واقع الجاهلية في نكاح امرأة الأب إلى آخره، وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عليه. تبين مما سبق أن النسبة إلى الإسلام والنسبة إلى أهل القبلة يكون الخروج منها بأشياء، وأما العمل فيأتي الكلام عليه عند قوله ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهنا علق بالاعتقادات، فقالوا ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، هذا من المواضع التي تزل فيها الأقدام. لهذا فالذي يجب على كل طالب علم أن يعلم ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وضده، وأن الإيمان والإسلام إذا دخل فيه الشخص ووصف به لا يخرج من إسلامه وإيمانه، حتى يأتي بمكفر واضح مثل وضوح ما أدخله في الإيمان. فهو دخل باعتقاد واضح، ودخل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودخل أيضا انتبهوا بعمل بالأركان. فلا بد أن يكون الاعتقاد المكفر مضاد لهذا الأصل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. كذلك الكفر القول المكفر لا بد أن يكون مضادا للأصل، أي لكلمة التوحيد، يعني من الأقوال الشركية. وكذلك العمل المكفر يكون مضادا لما دل عليه العمل من الاستسلام لله عز وجل. وهذه مسألة يأتي لها مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله. فإذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن من ثبت في حقه اسم الإسلام والإيمان فإنه يبقى على هذا الاسم ما لم يأتي بشيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ترد هذا الأصل بوضوح، لا باحتمال، لأن الواضح البين اليقين لا يزول إلا بيقين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه منكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.